همه الآن هو حق الكاريش، ويفكر الآن بتشكيل حكومة وكيف ستقسم الحقائب ما إلى ذلك. فربما تقبل إسرائيل لفظيا واسميا، لكن تضغط ويقاوم السيد ميقاتي أو من سيخلف ميقاتي بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية آخر، من سيكون رئيس الجمهورية وكيف ستكون سياسة الحكومة الجديدة ورئيس الجمهورية الجديد بالنسبة للتطبيق العملي وبدء الاستثمارات والتنقيب في حق الكاريش. هذه فرضيات مطروحة ولا يمكن الآن نجزم أنه أي فرضية من هذه ستتحقق عمليا على الأرض.
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي من طهران.
حياك الله سيدي.
أهلا وسهلا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. نعم، تتفجر المقاومة الفلسطينية كالبراكين في وجه العدو الصهيوني، ومن كل أنحاء فلسطين يخرج شباب المقاومة بعنفوان ثوري قوي ومستمر، وينفذون عمليات ناجحة حتى مرغوا أنف العدو الإسرائيلي في التراب الفلسطيني المغتصب، وبات العدو الصهيوني أعجز ما يكون في مواجهة مع المقاومة المتصاعدة. لذلك نرى تخبط الصهاينة واستدعاء الوساطات المصرية وغيرها ليقوموا بمهام إيقاف هذه العمليات المتصاعدة. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا،
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا كف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا،
أيها النادب حظا على رسلك ملا، تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا، أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا،
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا، إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا، ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي. الحسين بن علي صاحب فخ. القسم الأول،
كان يقال لزينب أم الحسين صاحب فخ وزوجها علي بن الحسين زوجا صالحا لعبادتهما. ولما قتل أبو جعفر المنصور أباها وأخاها وزوجها وعمومتها وبنيهم، كانت تلبس المسوح ولا تجعل بين جسدها وبينها شعارا حتى لحقت بالله عز وجل، وكانت تندبهم وتبكي حتى يغشى عليها، ولا تذكر أبا جعفر بسوء تحرجا من ذلك وكراهة لأن تشفي نفسها بما يؤثمها، ولا تزيد على أن تقول:
يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، الحاكم بين عباده، احكم بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الحاكمين.
وما فارقت زينب درع المسوح حتى لحقت بربها راضية مرضية، ورحل أبو جعفر المنصور وولده المهدي، ثم تولى الخلافة موسى الهادي، وكان شديد الكره للعلويين، فولى على المدينة المنورة إسحاق بن عيسى بن علي، فاستخلف هذا عليها رجلا يدعى عبد العزيز بن عبد الله العمري، فأرسل الأخير على جلاوزته.
اذهبوا وادعوا لي آل أبي طالب من أولاد الحسن، وعلى رأسهم الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسين، والحسين بن علي بن الحسن، ويحيى بن عبد الله بن الحسن.
أمرك يا مولاي.
وأجاب آل أبي طالب الوالي، وحضروا عنده وسألوه ما يريد، فقال لهم:
يا أبناء أبي تراب، اسمعوا لي وأطيعوا، واعلموا أن أمركم ليس علي بخفي، وأني أعلم أنكم رأس الفتنة في المدينة، يتوارثها اللاحق منكم السابق، لذا لا أرى لكم عندي حرمة إلا أن تقروا بالطاعة للخليفة موسى الهادي، وأنا وليه، وتنابذوا أعداءه، وقد أوجبت عليكم أن يكفل بعضكم الآخر، وأن تعرضوا أنفسكم كل يوم في المقصورة، ولا أرضى لكم عذرا.
Thank you.
وبعد أن حمل العمري على الطالبيين وأساء إليهم وأفرط في التحامل عليهم وطالبهم بالعرض كل يوم، أخذ كل واحد منهم بكفالة قرينه ونسيبه، فضمن الحسين بن علي ويحيى بن عبد الله الحسن بن محمد بن عبد الله. وعندما وافى أوائل الحاج وقدم من الشيعة نحو من 70 رجلا، فنزلوا دار ابن أفلح بالبقيع وأقاموا بها، فجاء الأخير للحسين وقال:
نعم،
إن موسم الحج قد وافى ونزل في داري الآن بالبقيع 70 رجلا.
حسنا فعلت يا ابن الأفلح، وسوف أزورهم في بيتك لأرى رأيهم بأمور البلاد.
وبلغ الخبر إلى والي المدينة بتردد الحسين على الحجيج، فبعث إليه وسأله:
يا حسين بن علي،
نعم،
بلغني أنك تسعى لكي تحرض الحجيج على الخليفة الهادي.
كذبوا عليك، ما أنا والخليفة، فهو بداره وأنا بداري.
ثم إن الوالي أراد أن يشوه الصورة في أذهان الناس عن أولاد الحسن بن علي، فبعث إلى الحسن بن محمد بن عبد الله وابن جندب الهذلي الشاعر ومولا لعمر بن الخطاب. فلما جاء جلاوزة الوالي وجدوهم مجتمعين، فقالوا: أجيبوا الوالي. فأجابوا، فقال:
ويحكم، ألا تستحون؟ كنتم تشربون الشراب الحرام في دار ابن جندب؟
من قال لك هذا؟ فليأتي وليشهد أمامنا، إنه كذب محض.
أسكت يا حسن ابن محمد، تدعي أنك من أبناء آل أبي طالب وتفعل هذا؟ والله لأضربنك ورفقاءك بالصوت لكي تتأدبوا. أيها الجلاد،
نعم يا مولاي،
أضرب الحسن بن محمد 80 صوتا، وابن جندب 15 صوتا، ومولى بن الخطاب 7 أصوات.
سمعا وطاعة، هيا.
ودوروا بهم في المدينة مكشوفي الظهور ليفتضح أمرهم، هيا
هيا من هنا.
وتدخلت لدى عبد العزيز العمري أحد الهاشميات وقالت له: لا ولا كرامة، لا تشهر بأحد من بني هاشم وتشنع بهم وأنت ظالم، فكف عن ذلك وخلى سبيلهم. ولما اجتمع النفر من الشيعة في دار ابن أبي الأفلح أغلظ العمري وشدد على أمر الحضور اليومي على الطالبيين، وولى ذلك رجل يدعى أبا بكر بن عيسى الحائك، وقال له:
يا أبا بكر الحائك،
نعم،
إني أعرف شدة بغضك لآل أبي طالب وكل الطالبيين، وأعرف طاعتك العمياء لخليفة المسلمين ووليه على المدينة وخضوعك المطلق لأوامره.
ما الذي تأمر؟
لقد أوصل خليفة موسى الهادي بالتضييق على الطالبيين ومحاصرتهم، ولم أجد في المدينة من هو أشد قسوة وتنكيلا بهم غيرك، فاذهب واستعرضهم كل يوم، فأنت الرقيب عليهم، فافعل بهم ما شئت، ولا تدع لأحدهم أن يرفع رأسه أو يشمخ بنسبه وحسبه، واعلم أني من خلفك محام وحافظ، وسأزيد في عطائك.
سمعا وطاعة لأوامر أمير المؤمنين موسى الهادي وواليه على المدينة عبد العزيز بن عبد الله العمري. سمعا وطاعة، وسترى مني ما تحب وترضى أيها الوالي الكريم.
وخرج أبو بكر بن الحائك منتفخ الأوداج فرحا وغرورا، واستعرض آل أبي طالب في يوم جمعة، فقال لهم:
ادخلوا المسجد لأرى الحاضر منكم من الغائب. يا حسين بن علي، ماذا تريد؟
يا أبا بكر،
نعم،
لقد استعرضتنا، فماذا تريد من بعد ذلك؟ ألا ترى أن الناس قد قدموا إلى المسجد لأداء الصلاة، ونحن لازلنا محبوسين فيه؟
أجل، يمكنكم أن تخرجوا واحدا واحدا إلى الوضوء فقط، لا غير ذلك.
حسنا،
وتعودوا إلى المسجد، ومن يتأخر فلا أرسل الذي بعده.
وكان قصارى أمل أحد أبناء آل أبي طالب أن يغدو ويتوضأ للصلاة ويروح للمسجد، فلما صلوا حبسهم في المقصورة إلى العصر، ثم عرضهم فدعا باسم الحسن بن محمد فلم يحضر، فقال ليحيى والحسين بن علي صاحب فخ:
يا يحيى ويا حسين، أنتما ضمنتما الحسن بن محمد، لتأتياني به أو لأحبسنكما، فإن له 3 أيام لم يحضر العرض، ولقد خرج أو تغيب.
يا ابن الحائك، ما أنت حتى تشمخ علينا بأنفك؟ إن أنت إلا عبد مطيع وخادم ذليل، وليس لمثلك أن يأمرنا بشيء.
وقد أثار هذا الموقف والي المدينة، فبعث إليهما بعد أن أخبره أبو بكر بأنهما شتماه وأهاناه. وعندما قدم قال الوالي عبد العزيز لهما:
أنتما يا حسين بن علي، نعم، ويا يحيى بن عبد الله،
نعم،
والله إن لم تكفى عن شغبكما وأعمالكما الشائنة لأسجنكما وأريكما العذاب الأليم. وعلما أنكما ضمنتما الحسن بن محمد، فإن لم تأتيا به فلا أعرف من أسجنه مكانه غيركما. أسمعتما؟
أنت مغضب يا أبا حفص.
يا حسين بن علي.
نعم.
أتهزأ بي وتخاطبني بكنيتي؟
قد كان أبو بكر وعمر وهما خير منك يخاطبان بالكنى، فلا ينكران ذلك، وأنت تكره الكنية وتريد المخاطبة بالولاية؟
آخر قولك شر من أوله.
معاذ الله، يأبى الله لي ذلك ومن أنا منه.
أفإنما أدخلتك إلي لتفاخرني وتؤذيني؟
عند هذا الحديث غضب يحيى بن عبد الله وانبرى إلى العمري.
فما تريد منا إذن؟
أريد أن تأتياني بالحسن بن محمد الساعة.
لا نقدر عليه، هو في بعض ما يكون فيه الناس، فابعث إلى آل عمر بن الخطاب فاجمعهم كما جمعتنا، ثم أعرضهم رجلا رجلا، فإن لم تجد فيهم من قد غاب أكثر من غيبة الحسن عنك فقد أنصفتنا.
أحلف بطلاق امرأتي وحرية مماليكي أني لا أخلي عنك إذا لم تأتي بالحسن في باقي يومي هذا وليلته، وإن لم تأتني به لأركبن إلى ضيعتك فأخربها وأحرقها وأضربن الحسين بألف صوت. وأحلف بطلاق امرأتي إن وقعت عيني على الحسن بن محمد لأقتلنه من ساعته.
أنا أعطي الله عهدا، وكل مملوك لي حر، إن ذقت الليلة نوما حتى آتيك بالحسن بن محمد أو لا أجده، فاضرب عليك بابك حتى تعلم أني قد جئتك.
وبعد هذا الحديث المشحون بالتهديد والوعيد خرج الحسين ويحيى من عند الوالي مغضبان. وفي الطريق قال الحسين ليحيى:
يا يحيى.
نعم.
بئس لعمر الله ما صنعت حين تحلف لتأتينه به، وأين تجد حسنا؟
يا ابن العم.
نعم يا يحيى.
لم أرد أن آتيه بالحسن والله.
ها؟
وإلا فأنا نفي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلوات الله
ومن علي عليه السلام،
سلام الله عليه،
بل أردت إن دخل عيني نوم حتى أضرب عليه بابه ومعي السيف، وإن استطعت عليه قتلته.
يا ابن العم، بئس ما تصنع، تكسر علينا أمرنا.
وكيف أكسر عليك أمرك وإنما بيني وذلك 10 أيام حتى تسير إلى مكة؟
يا يحيى.
نعم.
ابعث إلى الحسن ليأتيني.
وذهب يحيى ودعا الحسن للقدوم إلى أبي عبد الله، فلما جاء قال له الحسين:
يا ابن عمي، قد بلغك ما كان بيني وبين هذا الفاسق، فامضي حيث أحببت.
لا والله يا ابن عمي، بل أجيء معك الساعة حتى أضع يدي في يده.
يا ابن عمي، ما كان الله ليطلع علي وأنا آتي إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أقودك إلى خصمي ليكون حجيجي بدمك، ولكن أقيك بنفسي لعل الله أن يقيني من النار.
Thank you. إن الحسين وجه ليحيى وسليمان وإدريس بني عبد الله بن الحسن وعبد الله بن الحسن الأفطس وإبراهيم بن إسماعيل طباطبا وعمر بن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن الحسن وعبد الله بن إسحاق ابن إبراهيم بن الحسن ابن الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ووجهوا إلى فتيان من فتيانهم ومواليهم فاجتمعوا 26 رجلا من ولد علي بن أبي طالب وعشرة من الحاج ونفر من الموالي فتكلم فيهم الحسين صاحب فخ.
يا إخواني.
نعم يا أبا عبد الله.
إذا دخلتم المسجد لصلاة الفجر وعندما يؤذن المؤذن نادوا أحد أحد وليصعد عبد الله بن الحسن الأفطس إلى المنارة التي عند رأس النبي صلى الله عليه وآله عند موضع الجنائز ويقول للمؤذن أن يؤذن بحي على خير العمل كبداية لثورتنا على الظالمين
إن شاء الله بإذن الله.
وأذن المؤذن لأذان الفجر ودخل الحسين وجماعته المسجد وصعد عبد الله الأفطس إلى المؤذن وقال له أذن بحي على خير العمل. فلما نظر المؤذن إلى السيف بيد عبد الله أذن بها، وعندها سمعه والي المدينة عبد العزيز بن عبد الله العمري، فأحس بأمر خطير قد حدث ودهش وصاح وهو خائف:
أغلقوا البغلة الباب وأطعموني حبتي ماء.
ثم إن الوالي اقتحم مرعوبا إلى دار الخليفة عمر بن الخطاب وخرج في الزقاق المعروف بزقاق عاصم بن عمر، ثم مضى هاربا، وبقيت مقولته تطلق على أولاده وأولادهم ومن بعدهم بالمدينة بأنهم بنو حبتي ماء. وصلى الحسين صاحب فخ بالناس صلاة الفجر ودعا بالشهود العدول الذين كان الوالي قد أشهدهم عليه أن يأتي بالحسن إليه، ودعا بالحسن وقال للشهود:
أيها الشهود،
نعم يا أبا علاء،
هذا الحسن بن محمد قد جئت به، فهاتوا عبد العزيز بن عبد الله والي المدينة، وإلا والله خرجت من يميني ومما علي.
ولم يتخلف عن الحسين صاحب فخ أحد من الطالبيين إلا الحسن بن جعفر ابن الحسن بن الحسن، فإنه استعفاه فلم يكرهه. ثم إن الحسين خطب بالناس بعد فراغه من صلاة الفجر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
أيها الناس،
نعم يا
أنا ابن رسول الله على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حرم رسول الله، أدعوكم إلى سنة رسول الله. أيها الناس، أتطلبون آثار رسول الله في الحجر والعود وتتمسحون بذلك وتضيعون بضعة منه؟
استمعتم إلى القسم الأول من الحسين بن علي صاحب فخ. مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للحادي 31 من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق 22 من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في 31 من شهر شهريور عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1980 ميلادي، شن النظام العراقي السابق اعتداءه العسكري على الأراضي الإيرانية، معلنا بذلك بدء حربه التي فرضها على الجمهورية الإسلامية. وكانت القوات العراقية قبل الهجوم بعدة أشهر قد هاجمت المناطق الحدودية الإيرانية عشرات المرات وانتهكت حرمة الأراضي الإيرانية، إلا أنه وفي مثل هذا اليوم من عام 1980 شن الدكتاتور المجرم صدام هجوما باثنتي عشرة فرقة على الأراضي الإيرانية من البر والبحر والجو، مستغلا عدم وجود القوات الإيرانية في المناطق الحدودية لتنفيذ خطة أسياده الأمريكان للإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية الفتي أو الضغط عليها على أقل التقديرات. وقد أبدت العشائر الإيرانية الساكنة غرب وجنوب البلاد مقاومة بطولية منقطعة النظير رغم افتقادها للأسلحة وامتلاكها للأسلحة البسيطة. وقد احتلت قوات النظام البعثي الجائر في الأيام الأولى للعدوان عددا من القرى والقصبات الحدودية الإيرانية، وبالنظر إلى أن الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا كانت تعتبر الثورة الإسلامية في إيران خطرا على مصالحها في منطقة الخليج الفارسي، لذا قامت بمد صدام بكل ما أوتيت من أسلحة وتعزيزات عسكرية حديثة وأموال، لكن سرعان ما وقفت القوات الإيرانية بوجه تقدم القوات العراقية الغازية ولقنتها دروسا في البطولة والحنكة العسكرية لن ينساها أسياده الغربيون إلى الأبد، وطردت القوات العراقية من الأراضي الإيرانية شر طرده. وبعد تحمله للهزائم المنكرة اضطر دكتاتور العراق المخلوع إلى الاعتراف بالهزيمة النكراء، إذ أعلن الدكتاتور المجرم صدام في 20 أغسطس عام 1988 اعترافه باتفاقية الجزائر الحدودية بين إيران والعراق مرة أخرى. وقد تقرر في إيران بعد انتهاء الحرب إقامة الاحتفالات السنوية في ذكرى بدء الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية لمدة أسبوع من كل عام، ويسمى بأسبوع الدفاع المقدس. وأخيرا وفي 22 أيلول/سبتمبر عام 1860 ميلادي اندلعت معركة بكين بين القوات الصينية من جهة والقوات البريطانية الفرنسية المشتركة من جهة أخرى، وقد انتهت بهزيمة القوات الصينية بسبب قلة أسلحتها، فقامت القوات البريطانية والفرنسية بنهب العاصمة بكين، واضطرت الصين على أثر ذلك إلى التوقيع على اتفاقية استعمارية منحت بموجبها بريطانيا وفرنسا صلاحيات كبيرة، وفتحت الموانئ بوجه السفن التجارية والعسكرية البريطانية الفرنسية، وقامت بعد ذلك القوات الأوروبية بنقل الأطنان من المخدرات إلى الصين بعد التوقيع على تلك الاتفاقية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
على ضفاف اليقين على ضفاف اليقين رست هناك سفينة وطاب عمري بالحنين أيامه بالحنين. الله 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 الله
على ضفاف اليقين
الله الله
رست هناك سفينة
الله الله
وطاب عمري وفاضت
الله الله
وطاب عمري وفاضت
الله الله
أيامه بالحنين الله الله
على ضفاف اليقين
الله الله
رست هناك سفينة
الله الله
وطاب عمري وفاضت
الله
عمري وفاض أيامه بالحنين الله الله
لقد غدوت ورحت
بكل درب مشيت
سألت من قد رأيت
بكل أرض وحين
حتى اهتديت السبيل وكان دربا جميلا كان الرسول الدليل والله كان معيني
على ضفاف اليقين
الله الله
رست هناك سفينة
الله الله
وطاب عمري وفاض
الله
وطاب عمري وفاض
الله الله
أيامه بالحنين الله الله
عرفت بالله ذاتي
أدركت سر حياتي
أشرقت أمنياتي
في أضلعي في عيوني
وصار عمري شعاع يطوي الفضاء ارتفاعا وما يطير ضفاف اليقين. الله الله رسد هناك سفين. الله الله وطاب عمري وفاض. الله وطاب عمري وفاض. الله أيامه بالحنين. الله الله آمنت بالله ربا. آمنت روحا وقلبا بنوره الحق عذبا وبالنبي الأمين. إلهي يا نفس طيبي وطوفي في الدروب وبالضياء السكوب جودي وللخير كوني على ضفاف اليقين. الله الله رسد هناك سفين. الله الله وطاب عمري وفاض. الله وطاب عمري وفاض. الله الله أيامه بالحنين. الله 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 يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى ورام بن أبي فراس في كتاب ميزان الحكمة قال: قال رجل للحسين بن علي عليهما السلام: بنيت دارا أحب أن تدخلها وتدعو الله. فدخلها عليه السلام ونظر إليها ثم قال: أخربت دارك وعمرت دار غيرك، غرك من في الأرض ومقتك من في السماء. وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل قد اشتغل ببناء دار سيرحل عنها غافلا عن الدار التي سيخلد فيها. روى الكليني في كتاب الكافي قال: قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: قتل الحسين عليه السلام وهو مختضب بالوسمة. وفي كتاب إعلام الورى قال: قال الحسين عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عطس قال له علي عليه السلام: أعلى الله ذكرك يا رسول الله. وإذا عطس علي عليه السلام قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أعلى الله عقبك يا علي. مستمعينا الأفاضل، ندعو لكم بالأمن والأمان، وأن يجعلنا وإياكم من السائرين على درب ونهج الأئمة الأطهار عليهم السلام. وإليكم هذه الأبيات الشعرية المنسوبة للحسين عليه السلام في وصف المغرور ونسيانه ليوم الحساب: فإن صدوره أمسى غرورا وحل به ملمات الزوال، وعري عن ثياب كان فيها، وألبس بعد أثواب انتقالي، وبعد ركوبه الأفراس تيها يهادى بين أعناق الرجال إلى قبر، إلى قبر يغادر فيه فردا، نأى منه الأقارب والموالي، تخلى عن مورثه وولى، ولم تحجبه مأثرة المعالي. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا بنا كربلاء بنصر قريب وفتح. إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأعزاء، لا زال الكلام عن القسم الثامن عشر، وهذا القسم فيه أبعاد متعددة استوعب منا عدة من الوقفات، ولا زال فيه الكثير من المعاني التي تستحق أن نقف عندها. القسم يبدأ بهذه الكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وقلنا إن القسم تقدم بباء رافقت الكلمة الأولى، ثم جاءت الواو لتعطف القسم بالكلمات البقية. يمكن أن يقول القارئ إن القسم واحد، لتأتي الفقرات من بعد ذلك لتبين لنا أو تعرفنا بعظمة القسم الذي وصل الكلام إليه. فتقول الفقرات: التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخضعت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها. يقول العلامة الشيخ عبد الواسع الكاشاني عند شرحه لهذه الفقرات، كذلك السيد حسن الطباطبائي، إن واحدة من المعاني التي تفسر بها هذه الفقرات أن هذه أحوال المخلوقات في يوم القيامة، عندما أو بعدما يبعث من في القبور، وإذا بهم يجدون أنفسهم في مكان يضج بالخلائق، وهم يهيئون للحساب، ولا يسلم من حالات الانزجار والانقياد والوجل والخوف حتى الجمادات من غير الإنسان، فهي أيضا تنتابها حالات انخفاض وانزجار وركود وخضوع وسكون واستسلام، كما هو ظاهر منطوق الفقرات. وكأنما المراد إن يوم القيامة